الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، نرضى العيد، نرضى العيد ولا إيه؟ ها الرجالة فاقوا كده مرة واحدة. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. والنساء انتكسوا باين ولا ايه، مش عارف، ربنا يهديهم يعني ويثبتهم ويصرف عنهم السوء. لكن يعني شيء جميل ممتاز، الله الله يصلحنا ويصلح قلوبنا ويجعلنا من الصالحين، آمين. النهاردة 25 ذو القعدة، وتبقى 5 أيام فقط على أفضل أيام في الدنيا. وأفضل أيام في الدنيا دي مش عندي أنا، ولا عندك، ولا عند الملك الفلاني ولا الرئيس الفلاني بيحب قوي، لا لا، دي عند رب العالمين، عند إله الكون سبحانه وبحمده. هذه الأيام أفضل أيام في الدنيا، وأفضل أيام في الدنيا دي معناها الحقيقي إنها أفضل أيام من أي يوم في حياتك، من أيام حتى رمضان، ومن أي يوم تاني مندوب فيه العبادة، من عاشوراء، من رجب وشعبان، من أي يوم في الدنيا. 10 أيام أفضل أيام في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فالعشر الأوائل من ذي الحجة 10 أيام للتربية، 10 أيام لصناعة الإنسان عابد. إن في ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. فهذه الصناعة تتم في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، يصنع فيها العباد. ثم معاني أخرى ينبغي أن هي تكون في أذهاننا وإحنا داخلين العشر الأوائل من ذي الحجة، معاني هامة جدا، وهي من أصول الأعمال في عشر ذي الحجة الأول. شوفوا لنا دايما الإنسان بيتعبد العبادة لذات العبادة، دي ثمرة، ده مجال، أنت بتتعبد العبادة لذات العبادة لإيه؟ لتحصل منها على الأجر، ماشي كده؟ ده مهم جدا. لكن الأهم منه إنك تتعبد العبادة لتبني بها مستقبلك الإيماني، ده أهم شيء، إنك تخرج من العبادة ببناء المستقبل الإيماني بتاعك. إزاي الكلام ده؟ كلام مهم جدا. إن إحنا في أيام مخصصة لعبادات معينة، يعني رمضان مثلا من أعظم العبادات فيه. فدلوقتي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام تاني، فإحنا بنقول بس إيه، في عبادات دايما في أيام مخصصة بعبادات معينة، زي مثلا رمضان مخصص بالقرآن، وربنا عز وجل قرن شهر رمضان في القرآن بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأنت بتقرأ القرآن، ده أصل العبادات في رمضان، إنك تقرأ القرآن وتتعلق بالقرآن، ده مهم جدا، ماشي كده. بس مهم أكتر منه إنك تنشئ لك مستقبل إيماني بالقرآن، مع القرآن، يعني تبقى خارج من رمضان حاسس بقدر القرآن. أهم من هتختم كم مرة، وأهم من أتدبر ولا أختم، وأهم ده كله كلام ممتاز، التفصيل بقى في الحاجات دي، وتختم ولا تتدبر، وتتدبر ولا تختم، ماشي. لكن الحاجة اللي أهم من كده إنك يبقى فيه في قلبك تعلق ولو زيادة حاجة بسيطة قوي بالقرآن بسبب شهر رمضان ده. الأيام اللي جاية دي بقى أيام إيه؟ في بقى معاني تانية في القرآن، يعني معاني معاني واسعة، معاني كتير. القرآن طبعا مليء بالمعاني، يعني يعني أعظم سبل الإيمان وأجل الإمدادات الإيمانية هتاخدها من القرآن. بس القرآن دايما عاوز إيه الفرق يعني بين العبادة بتاعت رمضان والعبادة بتاعت عشر ذي الحجة؟ إن عبادة رمضان القرآن هو العمود الفقري للإيمان، ماشي كده؟ مفيش حد هينشأ في قلبه إيمان راسخ. إيمان راسخ ده يعني يعني واحد ملتزم بجد، يعني واحد قائم على على الطاعات ومفارق للحرام بجد، ماشي؟ ده لن ينشأ إلا بالقرآن. بس القرآن محتاج دايما محتاج تعب، على خلاف عبادة عشر ذي الحجة وهي أجل عباداته وأعظم طاعاته وهي عبادة الذكر. الذكر أسرع العبادات تأثيرا في القلب، وده الفارق بين القرآن وبين الذكر. الذكر يحتاج إلى مجاهدة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن محتاج تدبر وتأمل ونظر في معاني القرآن و و و و وتفاعل بالقلب مع القرآن. لقد كان إخوانكم من الجن أحسن مردودا منكم ما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك اللهم نكذب. فالقرآن دايما محتاج تفاعل، محتاج صبر، محتاج تعايش معايشة، ده لازم تعمله مع القرآن. الذكر مش محتاج كده بس، محتاج ترك للملل وطول زمن. يعني انت مع اول ربع ساعة من الذكر هتلاقي قلبك تحرك، ده بلا شك. ده وانت قاعد كده تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بفهم بسيط خالص يعني ايه سبحان اصلا او الحمد لله، يعني كده كده فاهم معناها المجمل يعني. فانت هتلاقي في اول عشر دقايق ربع ساعة قلبك اتحرك وبدأت ايه بدأ قلبك يسخن يعني. بس على خلاف القرآن، القرآن أثره أطول ومداه أبعد. الذكر بسرعة بس برضو إيه سريعا ما يذهب. ولذلك لما رب العالمين سبحانه وتعالى أمر في القرآن بالذكر ما أمرش بمجرد الذكر، بل أمر بكثرة الذكر. وده القاعدة في الشرع، ليس مجرد الذكر، لا، القاعدة في الشرع إكثار الذكر. وده هتلاقيه مقرون بمجمل آيات القرآن. تقريبا كل آيات القرآن التي تتكلم في الذكر إلا يعني القليل جدا منها قرنت بالكثرة. لازم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بالصبح وبالليل، الصبح وبالليل، ماشي كده؟ قال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا هتلاقي في آيات كثيرة من القرآن مش بس مجرد الذكر، لا، الإكثار من الذكر. ليه؟ لأن ثمرة الذكر تتحقق بالإكثار منه. ثمرة الذكر المرجوة الحقيقية تتعلق وتتحقق بالإكثار منه. ثمرات بقى العشر الأوائل من ذي الحجة متعلقة بالثمرات المتحققة على كثرة الذكر، وهي اللي بتتجلى في الحاجات اللي شرعت عشانها إكثار الذكر والأذكار الموظفة في الأيام بتاعة عشر ذي الحجة. يعني إيه الأذكار الموظفة في الأيام بتاعة عشر ذي الحجة؟ إيه الأذكار الموظفة؟ يعني ذكر كده ورد فيه نص خاص. ده في إيه؟ ده في إيه؟ ده في يوم عرف، ماشي، ده واحد. يبقى يوم عرف عشان بس إيه؟ عاوزين نفكر كده ونشوف إيه الأذكار اللي وردت في عشر ذي الحجة ورد فيها نصوص خاصة اسمها أذكار موظفة، ماشي كده؟ فإحنا هنلاقي إن يوم عرفة، بس إحنا بدأنا من الآخرين. يوم عرفة إحنا بدأنا النص يعني اللي ورد فيه ونص معظم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، وقال هذا الحديث. إيه تاني؟ ها؟ لا، اللهم انك عفو انت كده في ليله القدر. ها؟ لكن في ورد نصوص خاصه في التكبير بالخصوص. ابو هريره وابن عمر كان يدخلان السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالتكبير المطلق من اول واحد ذو الحجه لغايه تسعه ذو الحجه، ومن تسعه ذو الحجه بيبدا التكبير المقيد. التكبير المقيد خدوا بالكم. فاحنا عندنا من اول واحد ذو الحجة عندنا تكبير مطلق. الشرع ندب لك انك تكبر تكبيرا مطلقا، يعني تبقى قاعد في البيت مع والدك ووالدتك وتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، تكبر تكبيرا مطلقا. ده من اول واحد ذو الحجه، وده مندوب في جميع الاوقات. تبقى قاعد لوحدك كده ولا ابيك ولا عليك، وفجاه ايه ابوك امك يحسبوك اتجننت، يا ابني في يا ابني ايه اللي حصل؟ تقول لهم لا دي سنه ولازم كلنا نعمل كده، انا اول ما اكبر انتوا كمان تكبروا، فنفكر بعض، انتوا تكبروا مره فانا اكبر معاه، وهكذا نفكر بعض، ماشي كده. وهو ده اللي كان بيعمله ابن عمر وابو هريره لما كانوا يدخلان السوق، قال فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يدخلوا السوق. تخيل السوق ده مش قاعدين في البيت فاضيين ما لناش حاجه، او قاعدين يعني بنعمل اي حاجه، لا ده بيع وشراء، الناس ده مشغول مش عارف ايه، وده بيفاصل وده بيعمل مش عارف ايه، فهم داخلين ايه يحيوا الناس ويشجعوهم ويدفعوهم الى ذكر الله عز وجل. فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والتكبير هو اول ذكر واكثر ذكر ورد الندب اليه في الايام دي، ماشي كده. طيب ايه تاني من الاذكار اللي يعني اللي مغفول عنها والجميله جدا ولعلها يعني مندوبه لفئه من الناس، هي التلبيه. هي التلبية دي أيام القصد، لبيك لبيك اللهم لبيك، فلبيك اللهم لبيك ده برضو من الأذكار التي ورد، هي الأيام دي بتاعت لبيك لبيك، يعني لبيك اللهم لبيك يعني لبى يعني أجاب، لبيك اسم فعل بمعنى أجبتك، ده المعنى يعني إجابة. لبيك اللهم لبيك يعني يا رب إجابة بعد إجابة، وتلبية بعد تلبية، واستجابة وإذعان وخضوع بعد إذعان وخضوع، يعني مش مرة واحدة، لا مرة واثنين وثلاثة وكل مرة. والمعنى الثاني معنى فيه من اللب ما يكون في مكنون القلب ومكنون الضمير، وهو الحب. أتيتك بلبي يعني بخالص قلبي، بخالص حبي وقلبي ومشاعري لك يا رب، وده معنى مشاعري هام، معنى إيماني ومشاعري هام، لأن لبيك اللهم لبيك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لبى عبد إلا لبى ما حوله من حجر أو شجر. التلبية دي يعني ذكر له قدره في الدين، حتى وإن لم تكن حاجا فالتلبية وحدها لها أجر معظم، ماشي كده. فالتلبية وحدها لأجر، والصحابة حتى لما كانوا يلبون أحيانا، يعني في حد هنا اعتمر قبل كده؟ ثلاثة والباقي إيه؟ الله يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة. في حد هنا حج؟ في حد هنا حج؟ يمكن يكون ما اعتمرش، بس ربنا أكرمه وأعانه يا عم، والله ما بفلوس أبدا، دي قلوب تتوجه بس وربك عز وجل بيكرم. انا واحد كان معايا في العمره اللي فاتت، عمره اللي قبل اللي فاتت، فقلت له انت واحد من كفر الشيخ من هنا؟ قال لي، قلت له انت جيت من هنا ازاي يا حاج؟ قال لي والله يا ابني ما انا عارف، انا معيش فلوس خالص. قلت له امال جيت ازاي؟ قال لي واحد، والله قال لي واحد اتخانق مع ابني من 15 سنه، من 14 او 15 سنه اتخانق معاه وكسر له التوك توك بتاعه، ثم إن هذا الرجل لما اتخانق مع ابنه وكسر له التيك توك بتاعه ندم، اتصل بيهم بعد سنين قاعد دور عليهم لغاية ما وصل، فاتصل بيه وقال له أنا عاوز ابنك يسامحني. فلما قال له ده ابني أنت مين؟ قال له أنا اللي عملت واحد اتنين. قال له يا ابني ده خلاص ده عفى عليها زمان. قال له يا حاج لا، يسامحني ومني لكم إن أنا هطلعكم أنتوا الثلاثة عمرة، يعني هيطلع الوالد والوالدة والولد. تخيل، والله الراجل بيقول لي كده، بيقول لي يعني انا اصلا قاعد وعمال ادعي يا ابني، يقول لي عمال ادعي، راجل فلاح كده بسيط يعني، يقول لي ادعي عمال ادعي، يقول يا رب عاوز اروح الكعبة يا رب، يا رب عاوز اروح الكعبة يا رب، عاوز اروح مسجد النبي يا رب، وانا ما عايش اي حاجة. وفجأة يتصل بي واحد يقول له عم الحاج انا، تخيل انا فلان اللي اتخانقت مع ابنك من سنين وحصل بينا الموقف ده وبعدين الوقت أنا وهطلعك عمرة. سبحانك سبحانك يا رب سبحانك يا رب ما أكرم الله ما أكرم الله. نجيب نخرج من جبت تكاتك بقى نتوكل على الله. جبت تكاتك مش هسوي انت كاتك وعلى الله بقى نتشكل معايا حد كده وعلى الله يكرم. احنا ايه مصريين دايما كده استنباط يا عم. انا بكلم عشان تلجأ لله عز وجل لا هو الحل في التوك توك والله العظيم. لقد اسمعت لو ناديت حية صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الشاهد بس من كلام انه احيانا الحج اللي راح عمره العمرة التلبية فيها أصل لغاية ما تشوف الكعبة بعينك. يعني أنت بتكبر من أول ما تحرم من أول ما تعدي على الميقات تفضل تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك صلى الله عليه وسلم. فهو الناس بقى تروح جاية محرمة ودخلة ونايم او يا رب يقول لك لبيك اللهم لبيك انه بيقول سبحان الله اذكار الصلاه سبحان الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. يا ابني مش كده حبيبي مش كده. الصحابه كانوا يلبون حتى تبح اصواتهم يعني بيلبي الدنيا كلها تسمع. اما رحت مع الاخوه العمره عمره من العمرات يعني لهم بقول لكم ايه تنبيهين مهمين جدا اللي مش هيحافظ عليهم هنضطر ننزلهم الاوتوبيس. اركب هو اي بقى ايه اي تاكسي كده ولا اي حاجه. قالوا لي قلت لهم واحد احرامك ده هو لبسك ثيابك ما حدش يعمل لي فيها سوبر مان يروح جاي لفف لي الاحرام. شال مصريين هناك الله يهديهم يا رب يعني ايه اللي رحم الله منهم يعني يروح جاي ايه لافف الاحرام كانه شال ويبقى مثلا ظهره باين كتفاه. يا عم غلط يا عم الحاج الله يبارك لك. ده يعني باب الحياء ومن باب الادب ان انت يعني تغطي جسدك وابداء الكتف بس يكون في الطواف اللي هو بيسموه ايه للضباع ماشي كده. قلت لهم بقول لكم ايه بقى كمان ناس كبيره وبتاع بقول لكم عم الحاج ده ثيابك تبقى ملفوف عليك طول ما احنا بن بن من اول الاحرام اهو من اول الميقات لغايه المسجد الحرام وتبدي كتفك بس في الطواف وبعدها مع ايه تغطي كتفك تاني. يا رب اغفر لنا يا رب وارحمنا واجعلنا من الصالحين صلى على النبي عليه الصلاه والسلام ماشي كده. الحاجه الثانيه اهي الميقات بقى كل بلد ولها ميقات. حد النبي صلى الله عليه وسلم لنا مواقيت خمسه أهل المدينة وده أغلب اللي بيحرموا منه يعني أهل مصر يعني لما ينزلوا المدينة بيحرموا من حتة اسمها أبيار علي. ولما بيسافروا على طول على مكة بيحرموا من حتة اسمها ذي الحليفة ماشي كده. صلى الله عليه وسلم. فالمهم قلت لهم تاني تنبيه بقى هو تنبيه في غاية الأهمية إنه إحنا محتاجين نسمع الناس التلبية. محتاجين لبيك اللهم لبيك دي تكون خارجة إحنا جايين نقاتل عشانك يا رب. فمعنى التلبية أنا قلت أول معنى الإجابة والقصد ماشي. وهو أصل من أصول معاني الحج أصلا. الحج معنى القصد لمن حج البيت. فمن حج البيت يعني فمن قصد البيت من حج البيت أو اعتمر ده القصد معنى اللغوي يعني معنى الاصطلاحي المناسك المعروفة يعني. فلبيك اللهم لبيك القصد بقى من الثلاث أذكار والذكرين الأكثر في اليومين دول اللي جايين في عشرة ذي الحجة. إيه أكثر ذكرين؟ الله أكبر تكبير. الذكر الثاني لبيك اللهم لبيك. الذكر الثالث المتخصص به يوم عرفة التهليل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. دول أكثر ثلاث أذكار في الأيام دي. اليومين بقى الذكرين الأولانيين دول اجتمعت فيهم معاني هذه الأيام. الله أكبر أي أنه لا شيء يتقدم قلبك ولا يكبر في نفسك على قدر الله في هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، ولبيك اللهم لبيك، يعني يا رب أتيتك بكل لبي، بكامل حبي، بتمام قلبي، كله بين يديك، ليس في قلبي أحد سواك، ليس في يعني مشاعري وإذعاني وخضوعي شيء إلا لك، ماشي كده؟ المشاعر دي لازم وانت في العشر الأوائل من ذي الحجة، المشاعر دي وانت في العشر الأوائل من ذي الحجة تبقى منتبه لها جيدا جدا. أول حاجة معنى القصد، معنى القصد، معنى القصد في الذكر إن الأيام دي ما تكونش لغير الله سبحانه وتعالى، الأيام دي بس مخصصة إنك قاعد تذكر الله عز وجل بالليل والنهار، ماشي كده؟ أما إن كنت حاجا الله يرزقنا وإياكم، فطبعا ده بقى ده لها معاني تانية، أنت رايح خلاص سايب كل اللي وراك واللي قدامك عشان تحج بيت الله الحرام، الله يرزقنا يا رب. تاني معنى، ومعنى كمال المحبة وتخليص القلب من كل شيء سوى الرب، تخليص القلب من كل شيء سوى الرب سبحانه وتعالى. عشان كده الأيام دي جعلت أيام ذكر، ليه؟ لأن من أحب، لأن من أكثر ذكر شيء أحبه، من أكثر، لو أنت تكلمت عن الكرة كتير هتلاقي نفسك بتحبها من غير ما إيه، من غير ما تنتبه. لو أنت تكلمت عن الأغاني والكلام ده كتير هتلاقي نفسك متعلق بالأغاني، لو أنت تكلمت عن القرآن والحفظ القرآن وقد إيه القرآن ده عظيم وكذا هتلاقي نفسك بتحب القرآن. هي كده من أكثر ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيئا أكثر ذكره. يقول له يا أخي أنت ما بتكلمش في حاجة في حياتك إلا في اللي، يقول له خيبة، زي ما إنسان ينبهر بشخص معين أو شيء معين يتكلم عنه بقى شايفينه يعني إيه يا عم ده عادي، يعني بيحب جدا مثلا الشيخ الفلاني ولا أيا يكن، يعني يقول يا الله ده مش عارف ده كذا، أنت شايفه عادي يا عم، عادي يعني إيه الحوار يعني، ماشي كده؟ صلى الله عليه وسلم، الواد ده هيترمي في الشارع حالا، صلى الله عليه وسلم. ايه المعنيين بقى اللي احنا قلناهم؟ المعنى الاول القصد، والمعنى الثاني كمال المحبة وتخليص القلب مما سوى الرب سبحانه وتعالى. ازاي تخليص ازاي القصد؟ خلينا بس نتكلم عن اول معنى، ده معنى، ده معنى تبقى انت كده وانت داخل العشرة، العشرة الاول من ذي الحجة، معنى إنا إلى الله راغبون، معنى أنك لا تريد شيئا في هذه الدنيا من 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 هذه الأيام إلا رضا الله سبحانه وتعالى، إلا عفو الله، إلا مغفرة الله. أنت مركز، ده الحج، هو رايح ما ولا همه تجارة ولا همه فلوس ولا همه دنيا، هو رايح همه فقط إن هو إيه، إن هو ربنا عز وجل ينظر إليه يوم عرفة ويباهي به الملائكة ويغفر له ذنوبه، بس ده القصد، ده الحج، وقاصد بيت الله الحرام لكي يغفر الله عز وجل له بحجته ويسقط عنه تبعاته، يعني ديونه يحملها عنه. يا أهل عرفات، أما علمتم أن الله قد غفر لكم الزلات وحمل عنكم التبعات؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كده يوم عرفة، يا أهل عرفات أما علمتم أن الله قد غفر لكم الزلات وحمل عنكم التبعات، حمل عنكم يعني حمل عنكم همومكم وديونكم وكرباتكم ومشاكلكم وهذه الأمور، يعني ماشي كده؟ أما أن الله قد غفر لكم الزلات وحمل عنكم التبعات، ما فيش كرسي؟ أنت وضع عمل إيه؟ مش مشكلة ليه؟ أجيب له كرسي.
أدي.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فده معنى الايه؟ معنى القصد، ان انت ايه ما وراكش في هذه الايام الا ربك عز وجل. المعنى الثاني وهو معنى هام جدا، معنى خلو القلب مما سوى الله عز وجل، ان تأتيه بكامل لبك، بكامل محبتك، بكامل مشاعرك، لا يكون في قلبك شيء سوى الله سبحانه وتعالى. وده اللي رب العالمين سبحانه وتعالى ختم به هذه الأيام، الأيام العشر، مع قصة من أجل وأعظم القصص، حد حصل معاه، حد بقى ده من اللي له مراتب عالية في المحبة، من اللي له مراتب عالية جدا في باب المحبة، وهو مين؟ أعظم إنسان في الدنيا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم محبة لله، سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لا يوجد من الأنبياء من أطلق عليهم لفظة الخليل إلا نبي الله إبراهيم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله واتخذ الله إبراهيم خليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ماشي كده؟ فالخلة أعظم درجات المحبة. الخلة إيه؟ الخلة أعظم درجات المحبة. ولكن قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتحن واختبر، يعني شاغفه وخالطه شيء من محبة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. سيدنا إسماعيل ولد وإبراهيم عنده كم سنة؟ ها؟ هل تعرف؟ بعض أهل التفسير قالوا إنه سيدنا إبراهيم ورد في بعض الإسرائيليات يعني إنه أولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو ابن 96 سنة. 96 سنة، يعني تخيل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مولود له ولد وهو في يعني في سن كبيرة جدا، وهو في غاية الحاجة إليه، ماشي كده؟ إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كبير السن جدا. ثم إسماعيل عليه الصلاة والسلام بدأ إن هو يكبر أمام عيني والده، ثم بلغ المرتبة اللي يسعى فيها على حاجات والده، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ به آية الابتلاء، بدأ به آية الاختبار. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي. خد بالك دي التانية. التالتة إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليس يعني ولدا عاديا، هو ولد صالح، إبراهيم يؤمل فيه، هو ده بقى اللي هيحمل الرسالة، هو ده اللي أول ما كلمه قال له: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وازداد الابتلاء بأمور. أول أمر إن ربنا عز وجل اختار أدنى درجات الوحي درجة، أقل درجة في الوحي هي أو يعني بعدها درجة واحدة بيعتبرها أصلا البعض من الوحي أو لا، يعني أول درجة في الوحي أن يكلم الله عز وجل رسولا من الرسل من وراء حجاب. ثاني درجة في الوحي أن يرسل جبريل فيكلم هذا النبي. ثالث درجة في الوحي المنامات، ماشي؟ المنام، الرؤية الصالحة يراها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. رابع درجة وهي دي اللي إيه يعني يعني تكلم فيها بعض أهل العلم التي حدثت لأم موسى عليها السلام. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. فقالوا الوحي هنا كان إلهاما، الوحي هنا كان إلهاما، شيء يعني وقع في نفسها ألهمته، ماشي كده. فاختار رب العالمين سبحانه وتعالى درجة لم يكلمه الله عز وجل مباشرة، ولم يرسل جبريل حتى أمره بهذا الأمر الإلهي، اختار المنام. وصبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو يعني طب ليه يا ربنا عز وجل يأمرني في منام، لماذا لم يأمرني الله عز وجل مباشرة أو حتى من واسطة من جبريل؟ لا، اختار الله عز وجل المنام لتكون زيادة امتحان على إبراهيم. ثم خامسا، ودي دي دي حاجة يعني في غاية الخطورة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه اختار الله عز وجل أن يكون إبراهيم هو القائم على ذبح إسماعيل بنفسه، يعني لا أن يذبح إسماعيل. خد بالك، كل ده امتحانات، لأن قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام خالطه شيء وهو يعني شيء مع محبة الله عز وجل، ماشي كده. وهو ده كلام شيخ سعدي فصل فيه تفصيلا طويلا جدا في كتاب تيسير الكريم الرحمن، لما قال: لما رأى الله عز وجل قلب إبراهيم قد خالطه شيء سواه. هو إبراهيم لا يملك قلبه، هو شايف ابن عمال يكبر دم عينيه، عمال يساعد وعمال يسعى عليه، فحبه. لا، ده منفعش، انت قلبك لازم يكون مخلص من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، يكون خالصا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فابتلاه الله عز وجل بهذه الأمور. أنا قلت لكم الخمسة، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون هو القائم على ذبح ولده بنفسه. ستة، اختار الله عز وجل له قتلة من أبشع القتلات، من أصعب القتلات، وهي الذبح. مش يلقى حتى من فوق شيء، ولكن لا، يذبح. والمتولي الذبح هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شيء بقى في منتهى الصعوبة، وده يعني كان من أعظم الابتلاءات والامتحانات التي امتحن بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونفذ إذعانا وخضوعا مع أحب الناس إليه وشدة حاجته إليه. شوفوا البعض الناس دلوقتي أحيانا بتقول يا عم سيب دي لله، لك مش قادر. وهي ايه؟ هتلاقي مثلا وظيفة ولا تجارة ولا حتى علاقة غير شرعية، علاقة محرمة، لك مش قادر، انا مش والله جربت مش قادر. سبحان الله، وقد امتحن ابراهيم عليه الصلاة والسلام في ولد من اولاده يذبحه بيديه ولم يتردد، وليس مجرد ولد عادي، بل هو ولد صالح ساع على حاجات ابيه. وبدأ رب العالمين سبحانه وتعالى بها الآية، قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام. دايما كلما الولد يكبر يشعر الأب بثمرة تربيته لابنه، بيسعى عليه، بيخدمه، بيطيعه، ده بيكون في المحبة أكبر وفي التعلق أكبر. فاختار رب العالمين سبحانه وتعالى مرحلة من مراحل عمر الولد غاية في التعلق بينه وبين أبيه، ماشي. فدلوقتي عندنا ستة أو سبع بلايا، كل بلاء أصعب من الآخر، ماشي. الشيخ الكبير اللي بلغ في العمر يعني شيئا عظيما، خد بالكم، ده هو اتولد له عنده 96 سنة. بقولك بقى لما بدأ يبلغ معه السعي بقى عنده كم سنة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده كم سنة؟ مسألة صعبة جدا، ماشي. طيب نعمل ايه بقى؟ خلاص، ملناش حل تاني، فيش حاجة تانية نعملها غير ان احنا ننفذ اوامر الله. ده خاص فعل المحبة، هذا الذي تفعله المحبة بالقلب. اوعوا تظنوا ان المحبة اخوانا ادعاء، ان المحبة مهما كان الانسان بيزعم انه لا وانا في قلبي والله ده انا احب الله، المحبة اختبارات، المحبة تظهر في وقت الامتحانات والبلايا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شوف تخيل مقدار بلاءه الذي لا تطاوله كل بلاءات حياتك مجتمعة، لا يطاول بلاء إبراهيم كل بلاءات حياتك مجتمعة. لو أنت جمعت كل بلايا حياتك وجمعتها وجبتها في كفة، وبلاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كفة، لرجحت كفة سيدنا إبراهيم. ولذلك ربنا عز وجل قال: إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين. رب العالمين يعلم ما كلفه إبراهيم، ما كلف به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي غاية الإذعان والاستجابة لأوامر الله يقول له إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، فلما أسلم، شوف دي برضو إشارة في غاية الأهمية، فلما أسلم يعني استسلم لأوامر الله، وعبر الله عز وجل بلفظ الإسلام مش الاستسلام، مش فلما استسلم وتله، فلما أسلم هذا عين معنى الإسلام، هذا عين معنى كونك مسلم، أن نفسك مسلمة لله يفعل بها ما يشاء. وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك. نفسك هذه وقلبك هذا بيد الله يفعل به ما شاء، يأمرك بما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كلنا في قبضته سبحانه وتعالى، نواصينا بيده، يتصرف فينا كيف يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه جل جلاله. فلما أسلم تحقق هنا كل الاختبار، لكن خد بالك لآخر لحظة. فلما أسلم وتله للجبين وضع السكين، بقى في يعني الروايات مختلفة هنا كتير، وضع السكين الحمد لله، وضع السكين على رقبة إسماعيل وبدأت الذبح. وتله للجبين يعني وجعل إسماعيل ينظر للأرض حتى لا تتلقى عين إسماعيل السكين فيجزع أو فيغير يعني كلامه أو كذا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فيعني من باب الرفق خلاص أمر الله عز وجل، أمرني أن أذبح، خلاص هذبح أنا اللي أبشر الذبح بنفسي، خلاص ماشي فيش مشكلة بهذه الطريقة من القتل، ماشي خلاص يعني في مخرج في الرفق، خلاص نرفق. تله للجبين، جعل إسماعيل ينظر إلى الأرض حتى لا تتلقى عين إسماعيل هذه السكين. بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الذبح على بقى خلاف الروايات، يعني خد بالك لم يتبقى من بلاء إسماعيل، لم يتبقى من بلاء إسماعيل إلا أن يقطر إسماعيل دما، لم يتبقى من بلاء إسماعيل إلا أن يرى إبراهيم الدماء بعينيه، إلا أن تزهق نفس إسماعيل. وهو إسماعيل كان ينتظر هذا الأمر، إبراهيم ما كان يعلم أنه في دلوقتي حل هينزل، لا 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 الاستسلام لآخر لحظة. وده اخوانا احيانا احنا بنتشرط على ربنا في البلاء، احيانا من سوء ادبنا مع الله بنتشرط على ربنا عز وجل في البلاء، في الاختبارات، في طب يا رب انا سبت الشغل اهو، فين بقى الشغلانه الثانيه بقى مش شايفها، طب انا يا رب سبت العلاقه المحرمه، فين بقى انا مش شايف يعني، فين بقى ساعه الرزق اللي هتجوز بيها حلال يعني. احنا ده سوء ادب شديد جدا مع الله، ده قلب لسه فيه ما ده مش سايبها لله خالصه مخلصه، ده مش عامل كده لله خالصه مخلصه. شوف ابراهيم لاخر لحظه، على خلاف بقى روايات ان هو بدا يذبح فيعني فبردت السكين جدا حتى ما عادت تذبح، او في بعض الروايات انه انزل الله عز وجل له كبشا فخرج إسماعيل ونزل الكبش وكانت الدماء دماء الكبش لا دماء إسماعيل. على خلاف هذا الأمر، ليس هذا هو الذي يهم في هذا الباب، لكن الذي يهم وهو الخطير، المعنى الخطير جدا، أن إبراهيم صبر لآخر لحظة وكان مكمل، يعني كان مستمر في طريق خلاص الله أمر موضوع انتهى، ده بلاء وامتحان من الله أنا مسلم له تمام التسليم. ولذلك الشاعر يقول أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، إزاي أب في هذا السن في هذا الكبر ويسعى الابن على، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، يتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فيض عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. بعد كده بقى تتوالى بقى خلاص الله عز وجل اختبر صدق محبته دلوقتي إبراهيم الآن ده كلام حتى الشيخ سعد قال فلما تبين أن قلب إبراهيم خلص من كل شيء سوى الله لم يكن ثمة فائدة من ذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. خلاص الآن إبراهيم يتخلص من هذا أمام عينيه عيانا بيانا بيديه يذبح كل شيء يتعلق به خلاف رب العالمين سوى الله سبحانه وتعالى. خلاص ده حصل الحمد لله يتتوالى بقى البشريات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وفي ذريتهما ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ده لما يثبت ده لما تخلص أحيانا كل البلاء هو بس هو يريد البلاء أن يخلص قلبك من شيء فيه. والله ما أرحم الله وما أكرم الله هو البلاء لا يريد أن ينفك عنك إلا لما يخلص قلبك من هذا الشيء المؤذي لك في الدنيا وفي الآخرة المشوب بمحبة الله عز وجل وبالإخلاص لله هو تعب بتعبك هو مش مخلي الحاجات دي جوه كاملة خالصة. هي دي المسألة. عشان كده الأيام العشرة دول أيام محبة أيام تخليص القلب مما سوى الله. لما تذكر تحب لما تحب تذعن وتخبت ولما تخبت تأتي بقى الفتوحات من الله سبحانه وتعالى ويبنى عليها مستقبلك الإيماني. مش هيبقى يوم ولا اتنين بتذكر ربنا فيهم وخلاص. ربنا عز وجل ينير قلبك بهذا الذكر ويعصمك من المعاصي ويجعلك قائم دائما على طريق الله بالذكر. ايوه بالذكر. مش ربنا عز وجل قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ده بايه هو الذي يصلي عليكم؟ قال ابن القيم في كتابه ابن الصيب قال جاءت هذه الآية بعد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هذه نتيجة لإكثار الذكر والتسبيح بالغدو والأصال بكرة وأصيل. إذا لزم إنسان هاتين الآيتين بأن يذكر الله عز وجل كثيرا ويسبحه بكرة وأصيلة كانت النتيجة والعاقبة من الله أن يخرجه من الظلمات إلى النور وأن يصلي الله عليه وأن تصلي الملائكة عليه. إذن الذكر مش مجرد يا أخوانا كلمات تقال وبس. لا هذه صناعة قلب. الذكر صناعة قلب يثبتك على طريق الله يخرجك من الظلمات إلى النور يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى يصلي عليك وملائكته يصلون عليك. خلاف ذلك من أنها كنز من كنوز الجنة تغرس لك غراس الجنة تبني لك قصورا وبيوتا في الجنة تضيء قلبك بالإيمان في الدنيا تجعلك في صحف الذاكرين عند الله كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في الحديث سبق المفردون السبق في الدنيا وفي الآخرة. خلاف الهمة العالية والشعور بقوة القلب دائما أمام الفتن وأمام المعاصي وأمام المنكرات هو ده الذكر. هذا ما يصنعه الذكر بقلبك. لماذا يصنع الذكر بقلب المؤمن هذه الأفعال كلها يفعل به هذه الأفعال العظيمة؟ لأن الذكر سبيل المحبة الأعظم لأن الذكر دليلك إلى المحبة. فلما يحب القلب يخبت ولما يخبت ترى من قلبك ما لم تكن تظن أن يصدر من قلبك أبدا. بس لما تصبر على الذكر لما تصبر على الذكر الموصل إلى المحبة. شوف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى اليقين صبر على تدبر في آيات الله ومخلوقات الله وذكر الله عز وجل 24 ساعة يوما كاملا لا يبرح إبراهيم مكان التدبر ينظر في مخلوقات الله عز وجل. رأى الكوكب والكوكب أول الليل وبعدين القمر والقمر دخلنا في الإيه في الليل خلاص وبعدين القمر قفل ودخلنا في الشمس وفضل متابع الشمس لغاية ما قفلت. يعني تقريبا جلسة تدبر مدتها 24 ساعة. هذا ليكون من الموقنين. فأنت لتكون من المحبين ماذا تفعل؟ ماذا تفعل حتى تكون من المحبين؟ هل تصبر انك تجلس تذكر الله عز وجل 10 ساعات تتحركش، مش هقول لك 24 ساعة، بقول بس 10 ساعات. طيب هل تصبر انك تذكر الله يا سيدي 5 ساعات؟ مش هقول 10، 5 ساعات انت قاعد مع نفسك، لا معاك موبايل ولا معاك اهلك ولا فتح شغلك ولا بتختلط بحد، من انت قاعد بس عشان تقول له يا رب انا بحبك، تقول له يا رب انا بحبك فارزقني صدق محبتك واجعلني لك من المخبتين المحبين. في ناس من كتر المحبة ربنا عز وجل انزل لهم مواساة في القرآن، من كتر ما هم كانوا بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا عز وجل انزل لهم تسلية ومواساة في القرآن. ده فين؟ في سورة ايه؟ في سورة العنكبوت. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هو السميع العليم. قال ابن القيم: هذه الآية نزلت تسلية للمشتاقين. تسلية يعني ايه؟ يعني واحد محزون قوي وانت جاي تبشر تقول لي عم ان شاء الله، عشان حد من عيلته ما تقول لي عم والله ده كان من الصالحين جدا، ده انا لسه شايفه امبارح مصلي قيام الليل كان معانا وصلى قيام الليل وبكى طويلا وجلس يدعو الله عز وجل يقول له يا رب ارحمني واغفر لي وسامحني وادخلني الجنه، وقعد بقى يعيط ويقول ادخلني الجنه، وبعدين صحينا الصبح لقيناه ايه؟ لقيناه مات. فهو ايه؟ يستبشر جدا يقول يا الله عز وجل ختم له بهذه الخاتمه كده. دي اسمها مواساه وتسليه. وهو الذي قالته الخنساء: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. لم أنا ما هموت لو من غير اللي عمالين يبكوا برضو أخواتهم دول، أنا هموت بس أعمل إيه؟ بنصبر نفسنا. فربنا عز وجل بيصبرهم، بيواسيهم، بيسليهم. الناس المشتقين اللي يعني يكاد الشوق أن يكسر أضلاعهم، أرق مضاجعهم وأتعب وأقلق نومهم، أتعبهم شوق إلى الله، نفسهم يشوفوا ربنا، نفسهم ينظروا لوجه الله، نفسهم يروه بعد طول محبة وشوق. فربنا عز وجل أنزل هذه الآية تسكينا وتسلية: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. تخيل أنت بتواسي حتى تقول ما تقلقش أنت هتموت، تقلقش يا عم والله العظيم ما تقلق، تخيل. والكلمة دي تطمئنه وتخليه قاعد يا أنا هموت الحمد لله، يا رب اجمعنا بك على خير واجعلنا ننظر إلى وجهك. فالكلمة دي إيه؟ هي اللي تصبره. حتى إذا روح، قال ابن القيم بعد الكلام ده، قال: حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق لما تعلل باللقاء. لما كده يبقى في حريق الشوق في قلبه يسكن لما يتعلل باللقاء إنه هيقابله يوم الأيام، فهيبقى هو ده اللي بيسكن الإيه؟ آلام الشوق جوه صدره. هي دي يا إخوانا، هي دي اللي بتحرك المحبة في القلب، تحرك الشوق هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه، من دعائه، من عظيم دعائه عليه الصلاة والسلام، من أعظم أدعيته صلى الله عليه وسلم، الدعاء في الترمذي وغيره، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. احنا الله المستعان، احيانا تكون الوفاة خيرا للإنسان. هيلقى الله عز وجل. لقي أحد من السلف إخوانه فقال: أتحب رؤية الله؟ فقال: أرجوها. فقال له: إذن فأحب الموت فإنك لن ترى الله حتى تموت. دول ناس كانوا بيتعاملوا مع الدنيا بهذه المفاهيم، بهذه المعاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعاء بهذا، بهذه الجملة: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، توفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ثم في آخر الحديث ختموا: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني ما يدفعنيش للشوق ده أن أنا مبتلى بلاء بتمنى الموت عشان، ولا مفتون فتنة ومعصية بتمنى أن أنا أموت بقى عشان ما أعملهاش تاني، لا لا لا، أكون سليم في غاية الصحة والعافية، لا مبتلى ولا مفتون ولا مضر، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. بس وختم نبي الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. الشوق والمحبة ده كان حالهم في مثل هذه الأيام. والحج القصد، والحج المحبة، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. فاجعل ده شعار المرحلة القادمة، مش مجرد يا أخوانا أن احنا نقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا، وفي بعض الروايات إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ممتاز، يبقى إذن فعلا العمل الصالح من قراءة قرآن وصلاة نوافل وصدقة وبر والدين ودعاء، ده كله من أعظم الأعمال أجرا. لكن العمل اللي توصل به، عشان كده أنا أول ما بدأت لك خلي دايما عباداتك بتبني لك مستقبلك، بتبني لك قلبك، بتبني لك دينك. خلي دايما عباداتك لها ثمرة، وانت بتذكر انت عاوز تصل للمحبة. مانيش متحرك من هنا اهو الا لما اشعر ان قلبي خلاص الله عز وجل اخرجه من الظلمات الى النور، الله عز وجل سبق بي في صفوف الصالحين والمخبتين والمتقين. هو ده الذكر، هذا الذي يفعله الذكر. سبق المفردون، وفي رواية سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا، والذاكرون الله ايه كثيرا والذاكرات. في كتاب جميل انا لي ورد فيه من زمن في مسألة العشر الاوائل من ذي الحجة، لازم يعني اقرأه. وكنت من كام سنة، من سبع سنين اللهم لك الحمد، طلعت عمرة بسبب هذا الكتاب، طلعت عمرة بسبب هذا الكتاب، دخلت امتحان فيه وفضل الله عز وجل طلعت الأول يعني، ورزقني الله عز وجل بعمرة من ورائه. وهو من أجل الكتب في هذا الايه، في هذا كان له عظيم الأثر على قلبي فيما أتكلم عنه في مسألة الذكر وثمرات الذكر والتعلق بالذكر. كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم. في بقى يا سلام مات. عشان كده يا اخوانا انا ما عملتش الدرس النهارده ليه؟ اجور الذكر وكذا، لا، انا عاوز نحس بده، نحس باثر الذكر، بثمره الذكر. طيب يا سلام لما نقعد اقول لك اقرا اجور، فانت تتحمس للذكر وبعدين تقعد وكل ما تمل تقوم. لا لا لا، انت عاوز توصل، انت عاوز تبقى حاجه في الباب ده، ماشي كده؟ وهذا لن يتم. الوابل الصيب من الكلم الطيب، ماشي. ده باب، حاول انك تقرا الكتاب ده في هذه الايام، ماشي كده؟ تاني حاجه بقى تعملها، وده مهم جدا، انك تسمع دوره في معاني الذكر، تسمع دوره في معاني الذكر. تسمع يعني ايه سبحان الله، يعني ايه الحمد لله، يعني ايه الله اكبر، يعني ايه لا اله الا الله، يعني ايه لا حول ولا قوه الا بالله. تسمع حديث درس في شرح سيد الاستغفار، حديث سيد الاستغفار. سخن قلبك الايام دي بانك تدخل على العشر الاوائل من ذي الحجه وانت عارف معاني الاذكار وعارف غرضك وهدفك من وراء عمل العشر ايام دول. مش مجرد كده 10 ايام فيلا يا جماعه نسخن شويه وخلاص، لا، انت لازم في العشر اللي جايين دول تقعد طلعات الاربع والخمس ساعات، طلعات الاربع والخمس ساعات، فيش حد شايفك، فيش حد مطلع عليك، فيش حد بيشوف انت بتعمل ايه، ومعاك المسبحه بتاعتك وشغال. انا الشيخ بتاعي راقبته في مره، راقبته قعدت ايه اتكالح كده وتراخم لغايه ما وصلت، وهو ما يعرفش الحمد لله رب العالمين، ده برضو ذكاء عشان ما موزعجوش ابقى قليل الادب، لغايه ما لقيت ان ورده من التسبيح مليون تسبيح، بيجيب 200,000 في الساعه، ورده من التسبيح خمس ساعات. طبعا انت بقى تكون مسبح 1000 مره تقول يا رب اجعلنا من الذكارين واكتبنا عندك في صحف الذاكرين، ده جميل يا عم، ربنا يجبرنا، احسن ما كنتش بتسبح خالص. بس ومره قال لي يا احمد انشف كده واسخن، ننشف كده ده يعني شيخي مشايخي الاولى يعني كنت في ثالثه اعدادي مثلا او حاجه كده او ثاني اعدادي مش فاكر يعني. قال لي انا اعرف يعني اخ من الاخوه وهو كان يوري بنفسه وانا اعلم انه يوري بنفسه بس عادي سيبه عشان تاخد الخير. تقول له يا عم انا عارف ان انت اللي بتعمل كده يا مولان يا بجح. بس في اخوه كده ايه ما يا ابني خد يا ابني استفيد. قال لي انا اعرف حد بيسبح ربنا مليون مره في 3 ساعات. هو الشيخ هنا بقى ايه طلعه بس جامده بقى جاب المليون مش في 5 جاب مليون في ايه في 3. تفكروا سكت اكمل الخمسه اكيد بس جاب مليون الحمد لله مثلا مليون. كنت بقول الكلمه دي في درس اول امبارح راح جاي اخ قال لي يا نهار ابيض ده احنا عملنا المره اللي فاتت في عرفات مسابقه مين اللي يجيب ذكر اكتر وفي ناس جابت 30,000 ده احنا في الضياع. قلت له يا عم لا يا عم والله انتوا على خير بس 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 انا بذكر لكم هذه الامثال حتى تعلموا ان احنا لا لسه في 5 ساعات و6 ساعات على الذكر ومش مهم تجيب رقم كبير يعني مش يعني مليون عادي يعني ممكن تجيب 10,000 20,000 ده يبقى رقم ممتاز بس اقعد مع نفسك 4 ساعات و5 ساعات يعني الايام دي محتاجه كده. لو انت مش هتعمل كده في الايام دي هتعملها امتى؟ هي الايام دي بتاعت كده تبقى صاحي صايم ما انتش لا عاوز فطار ولا هتاكل ولا هتشرب وتبقى قاعد في البيت بعد الفجر تصلي الفجر وتقعد وانا وقلبي بقى ما نشوف مين اللي هي ايه مين اللي هيجيب اخره مين اللي هينتصر. بس الايام دي بتاعت كده وتسمع دوره في معاني الذكر عشان يبقى الذكر ده له ايه له اثره له يعني وقع على القلب. ماشي كده ممكن نترك بقى 5 دقائق للاسئله ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.